الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. المسألة السادسة، يقول السيد الإمام رحمه الله: إذا كان لأحد من الرعية دعوة على القاضي فرفع إلى قاضٍ آخر، تسمع دعواه وأحضر القاضي الآخر، يحضر هذا القاضي الذي رفعت بحقه دعوة من أحد الرعية، ويجب على القاضي إجابة، ويعمل معه الحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الآداب الآتية. في هذه المسألة كما هو واضح لدينا بعض الصور. الصورة الأولى: هل يجوز لأحد الرعية أن يرفع دعوة على القاضي؟ يجوز بلا إشكال كما سيأتي بيانه. فإذا ما رفعت إلى قاض آخر فإن دعواه مسموعة لوجود المقتضي، ومن ثم على القاضي الآخر أن يحضر هذا القاضي المرفوع بحقه الدعوة، ويجب على القاضي أول الإجابة، ومن ثم يتعامل القاضي الثاني مع القاضي الأول معاملة أحد الرعية للزوم التساوي ولوجوب التساوي بين المتداعيين في الآداب وغيرها. فإذا التقرير هو كالتالي: لو حصل منازعة بين أحد القضاة وبين أحد من الرعية على قضية من القضايا، سواء أكانت مالية أم غير مالية، فادعى شخص على القاضي بذلك عند أحد القضاة، فإن دعواه مسموعة لعدم وجود المانع، والمقتضي موجود والمانع مفقود، وعلى القاضي أن يستدعي القاضي المدعى عليه وإحضاره إلى جلسة القضاء، فإن ذلك من لوازم سماع الدعوة، ومن ثم الإتيان بما يلزم. ولا يحق للقاضي المدعى عليه أن يطلب الترافع إليه، بل لا بد من الترافع عند حاكم آخر. يعني ما بيقدر القاضي المرفوع بحقه الدعوة أن يقول أن الدعوة تنتقل إلي فأنا الذي أحكم بها، لأنه صار هو الحكم والخصم، الحاكم والخصم. دليله الإجماع أولا، وثانيا لمقتضى الأدلة المتقدمة القاضية بلزوم رجوع كل من المتنازعين إلى من عرف أحكامهم ونظر في حلالهم وحرامهم سلام الله عليه. لا بد من أن يرجعوا كل من المتداعيين إلى قاض معين غير أصحاب النزاع وأصحاب التداعي، وعندئذ فإن على الحاكم الناظر في تنازعها أو تنازعهما أن يتعامل مع القاضي المدعى عليه في القضية معاملته مع مدعيه بالتساوي في الآداب والطريقة المتبعة في مجلس القضاء، من دون أي فرق أو تمايز بين كل من الخصمين، وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة في المقام، ولما يحكى أيضا عن حضور مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عند مجلس شريح القاضي كواحد من الناس دون أي تمايز في المقام. حتى مذكور بهذه الحادثة أنه شريح القاضي حاول أن يرفع من مقام المولى عليه السلام وأن يخاطبه بالكنية مثلا يا أبا الحسن، وذاك خاطبه باسمه الخاص فاستنكر الأمير عليه السلام هذا الأمر على سريح. وهذا من أهم ما تميز به إسلامنا العزيز، حيث أنه كلما حافظ واهتم بالمقامات، يعني الإسلام العزيز نلاحظ أنه اهتم كثيرا بالمقامات وبالأشخاص أصحاب الوجاهات والنخب، لكن كما حافظ واهتم بهذه المقامات في مقام الجانب الفردي لصاحبه، لكنه ساوى بين الناس في مقام فض النزاع ورفع الخصومة بين المتدايعين في مجلس القضاء. هذا ما في هذه المسألة. فإذا أولا يجب على القاضي المدعى عليه أن يحضر لجلسة القضاء وتكون الدعوة مسموعة دون أي مانع في المقام، وثانيا على القاضي الحاكم أن يساوي بين المتداعيين بين الطرفين الخصمين في الآداب وغير ذلك. المسألة السابعة،
ولنا الدعوة سواء كانت شخصية أو دعوة بنفس القضية اللي مدعى عليها
صار. لا، بالقضية المدعى عليه، يعني كما لو أراد أحد الخصمين أن يرفض ويعترض على حكم الحاكم سيأتي الحديث عنه مرتين.
حتى لو كان
لا في قضية من شخصية،
حتى لو كان القاضي دون القاضي العلم،
إيه لا مهم توفر فيه الصفات، اتفاق القضاء وهي الاجتهاد والعدالة وإلى آخره. وقلنا بأنه لا يجب العالمية، ليست العالمية شرطا، يعني حتى لو كان القاضي الآخر أقل علما من القاضي الأول، المناط في ذلك هو تحقق الاجتهاد في القاضي. مسألة، المسألة السابعة، يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي، يعني إذا إجا للقاضي الآخر للقاضي الثاني إجا حكم من أحد القضاة، فهل يجوز تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الأول أو لا؟ يجوز ذلك، بل قد يجب، كما لو كان متوقفا التنفيذ تنفيذ الحكم على القاضي الثاني يجب. نعم، لو شك في اجتهاده أو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الإحراز، إحراز الأهلية، إحراز صفات وشرائط القاضي، كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحا. فإذا تتصور صورة ما لو أحرزنا عدم الأهلية، صورة ما لو أحرزنا الأهلية، صورة ما شككنا الأهلية وعدمها، فالواضح إذا أحرزنا عدم الأهلية، أهلية القاضي الأول الصادر منه الحكم، فيجوز نقض هذا الحكم، بل قد يجب لبطلانه لأنه صدر من غير أهله وفي غير محله. أما إذا أحرزنا الأهلية، أهلية الشرائط في أهلية القضاء للحاكم الأول، فلا إشكال في جواز التنفيذ، بل قد يجب إذا توقف عليه التنفيذ. أما في حالة الشك أن هذا الحكم الصادر من الحاكم الأول، هل الحاكم الأول متوفر فيه هذه المواصفات لشرائط القضاء لأهلية القضاء أو عدم ذلك، فيبنى على الصحة، لأصالة صحة حكم الحاكم من جهة، ومن جهة ثانية للعموم والإطلاق الذي يشمل هذا المورد، وهو أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم كما سيأتي بيانه أيضا. كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك واحتمال صدور حكمه صحيحا، ومع علمه بعدم أهليته ينقض حكمه، وذلك واضح لبطلانه. لا إشكال في جواز أن يتصدى حاكم آخر لتنفيذ الحكم الصادر من الحاكم الأول. هذا طبعا هذا له حيثيات، مفترض أنه طيب ليش الحاكم الثاني بده ينفذ الحكم؟ ليش مش الحاكم الاول بنفذ الحكم؟ قد يكون لاعتبارات ثانويه انه هذا الحاكم الاول مش موضع قبول عند العرف العام مثلا، هذا احد الاسباب انه مش معروف، مش صاحب سلطه. لنفترض هو ليست يده مبسوطه الحاكم الاول، كما لو كان ضعيفا، ما عنده حكومه، ما عنده قدره على التنفيذ، ما عنده جيش، ما عنده درك، ما عنده قوه فاعله يروح يبعثها لحتى يتنفذ الحكم مثلا. فبيبعثها لحاكم اخر عنده قدره، عنده سلطه، يده مبسوطه، فعندئذ هو الثاني، الحاكم الثاني اللي بينفذ الحكم الاول لعده اسباب، انه الحاكم الاول ما نفذ. فلا إشكال في جوازه أن يتصدى حاكم آخر لتنفيذ الحكم الصادر من الحاكم الأول لأي سبب كان، ولو على نحو توقف التنفيذ على الآخر، أو لوقوع الشك عند الناس بأهلية الحاكم الأول، بتلبسها الحاكم الثاني. حاكم الثاني بيعرف أن الحاكم الأول لا، هو صاحب أهلية متحققة في شرائط القضاء وأهلية القضاء، لكن الناس تشك به، ما بتعرف. الناس عندها هذا الحاكم مجهول، اللي قلت لك هل هذا هو الحاكم، هذا هو المجتهد، هذا اللي بده يحكم. لا، نحن ما بدنا، بدنا واحد مثل فلان هيك. بعض الناس هيك بتقول، لا أقل من هذه الجهة أيضا. فلو أجرى الحاكم الأول حكمه وصدر عنه، جاز بل وجب على الحاكم الآخر أن ينفذه فيما لو توقف التنفيذ عليه، وذلك لأن الحكم الصادر من الحاكم بمثابة حكم المعصوم عليه السلام، والراض على المعصوم كالراضي على الله، وهو على حد الشرك بالله كما ورد في صحيحة عمر بن حنظلة، أو ما هو المشهور في مقبولة عمر بن حنظلة. وهذا فيما لو أحرز جامعية الحاكم لشرائط الحكم، وأما مع الشك في الأهلية وعدمها، كما لو شك في عدالته أو اجتهاده، فلا يجوز ذلك إلا بعد الإحراز، لأن نقد الحكم شيء والتنفيذ شيء آخر، وذلك للأصل في عدم تحقق الشرط بعد أخذه في صفات القاضي. نعم، لا يجوز للحاكم الآخر أن ينقض حكم الحاكم الأول مع الشك في صحة حكمه وعدمه، وذلك لما تقدم، أولا الإجماع، وثانيا الأصالة الصحة، وثالثا لعموم مات وإطلاقات الأدلة الدالة على عدم جواز نقض حكم الحاكم الصادر منه إذا كان جامعا للشرائط والمواصفات المطلوبة في أهلية القاضي.
ومن الصادق حد حال عش كان بعدم أهلية النقض. شو ذكر إنه ما بيس على؟
لأنه التنفيذ ليس نقضا للحكم. إذا ما نفذ لا يعتبر شنو أنه هذا نقض للحكم، والراد على فقيه راضي على المعصوم وهو كالراضي على الله، يقدر ينفذ ويقدر ما ينفذ، لكن إذا ما نفذ ليس نقدا للحكم، ما فيها إشكال من جهة ورود النهي عن نقد الحكم، هذا ليس نقدا للحكم.
صح،
إيه هو هذا اللي عم بقوله، التنفيذ شيء والنقد شيء آخر.
ولكن كيف يمتهم من الجواز إلى ترقي إلى الوجوب؟
إذا توقف التنفيذ عليه يجب، حتى لا تضيع الحقوق ومواضح، وإلا إذا كل واحد بيقول لك ما بدنا نفذ، مش وجب علي نفذ، بتضيع الحقوق عند الإذن، ولا شو الحكمة من وراء القضاء؟ عاش في حكم، بتصير أحكام معلقة دون تنفيذ.
يعني من هذا الباب،
يعني كأنه ما صار في مجالس قضائية، صار في محاكم. فإذا مع الشك في أهلية القاضي الأول وعدم أهليته للقضاء، لا يجوز نقض الحكم أولا لأصالة الصحة، وثانيا لإطلاقات الأدلة وعمومها في ذلك. أصالة الصحة واضح أنه صدر حكم من الحاكم وشككنا في صحة هذا الحكم وعدم صحته، أصالة الصحة جارية بدون أي أشكال، لأنه مورد أصالة الصحة هو الشك في صحة العمل وفساد العمل. وعمل المسلم شنو؟ محكوم على الصحة، لا يجوز بناء على فساد هذا العمل. وأما لو تم العلم بعدم أهليته، لو أحرزنا أن القاضي الأول هو ليس أهلا للحكم والفتية لعدم توفر الشروط من قبيل الاجتهاد والعدالة مثلا، فعندئذ يجب نقضه، بس يجوز، فلا إشكال في نقض حكمه، وذلك لعدم الموضوع لحرمة النقض. عاش في إنه موضوع، لأنه حرمة النقض مبنية على شنو؟ على مواصفات وموضوعات معينة تؤخذ بعين الاعتبار، فمع عدم تحققها لا يسمى نقدا، عندئذ يجب إبطال هذا الحكم كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين.